التاسعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى للأعداء ضد الشعب الإيراني. استهداف رتل للتحالف الأمريكي وسط العراق، والقوات الأمنية تعتقل قياديا داعشيا كبيرا في بغداد. ورئيس وزراء أرمينيا يحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته، والجيش يطالبه بالاستقالة. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يشعر بالسعادة لقول الأعداء بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت. وفي كلمته اليوم خلال مراسم تدشين الطريق الحر غدير بجنوب طهران عبر الفيديو كونفرانس، أشار الرئيس روحاني إلى تحقيق هذه الإنجازات رغم الحرب الاقتصادية والحظر والضغوط القصوى، مضيفا أنني أشعر بالسعادة لقول الأعداء هذه الأيام بأن الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، وهو ما يعني صبر وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، حيث تحمل وصمد الشعب أمام المشاكل سيرا على نهج الإمام علي عليه السلام. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن وجود القوة البحرية الإيرانية بالمياه الدولية قلب معادلات العدو وأحبط جميع مخططاته الرامية إلى زعزعة أمن السفن التجارية الإيرانية. وقال الأدميرال حسين خانزادي: لقد أراد العدو في مرحلة أولى إغلاق المواني أمام إيران، وفي مرحلة ثانية جعل المياه الدولية غير آمنة لسفنها التجارية وناقلاتها النفطية، لكن الحضور البحري الإيراني الحازم والذي جاء في الوقت المناسب أحبط جميع تلك المخططات. ولفت خانزادي إلى دور الوجود البحري الإيراني القوي في البحر الأحمر في توفير الحماية لناقلات النفط الإيرانية من الجماعات الإرهابية. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف رتل للتحالف الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد بعبوة ناسفة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن أضرار مادية بإحدى عجلات الرتل دون إصابات بشرية. إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية عنصرين من داعش، أحدهما قيادي كبير بالجماعة الإرهابية يسمى بنمر بغداد، وذلك في عملية خاطفة لها غرب بغداد، مشيرة إلى أن المدعو كان يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ في منطقة أبو غريب. وفي محافظة نينوى تم إلقاء القبض على داعش آخر، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة حي الانتصار بأيسر الموصل. أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقف المظاهرات المؤيدة له في بيريفان، داعيا لإطلاق مشاورات بين القوى السياسية بهدف حل الأزمة الحالية. إلى ذلك، نصبت المعارضة الخيام وسط العاصمة وأكدت مواصلة التظاهر حتى تقديم باشينيان استقالته، مشيرة إلى أنها سترسل وفدا للرئيس الأرميني لمناقشة الوضع الراهن والبحث عن حلول. يأتي هذا بعد إصدار الأركان العامة للجيش اليوم بيانا يطالب باستقالة الحكومة بسبب ما أسماها الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية والتي أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية. في المقابل، وصف باشينيان البيان بمحاولة انقلاب عسكري وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان. أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى دعوات لتوجيه ضربة لصالح حقوق الإنسان في السعودية. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لنشر تقييم استخباراتي رفعت عنه السرية، يقال أنه يذكر بالاسم ولي العهد السعودي بوصفه مشاركا في جريمة القتل البشعة ضد الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. وقالت الصحيفة أن إدارة بايدن بإمكانها أن تتخذ خطوات صغيرة ولكنها مؤثرة عبر فرض حظر على دخول كبار المسؤولين السعوديين إلى الولايات المتحدة، مستهدفة بالذات الديوان الملكي السعودي ووزارة الداخلية. تعليقا على الهدف الحقيقي وراء إثارة الإدارة الأمريكية لملف حقوق الإنسان في السعودية، نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي مختار كامل.
بعد 20 يوما من انتخابه كرئيس للوزراء في ليبيا، خلال مؤتمر حوار عقد في جنيف برعاية أممية، يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيلة حكومته تمهيدا لنيل الثقة، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تهدف لإنهاء الفوضى في البلاد. المكتب الإعلامي لدبيبة أعلن أن تشكيلة الحكومية ستسلم إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها، فيما أكد رئيس الحكومة أن المهلة المعطاة لنيل الثقة فترة محدودة جدا، حيث أن أمام دبيبة مهلة حتى 19 من أذار مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة. رئيس الوزراء كثف لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تشكلت في عام 2016 في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حيث وعد اختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، وأكد بأنه لن يخيب الآمال المعقودة عليه، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يستحق الأفضل دائما. ويقع على عاتق دبيبة بعد نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة الوصول إلى تطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير، كما ستكون هذه الخطوة تمهيدا للطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من كانون الأول ديسمبر العام الجاري. وانتخب عبد الحميد محمد دبيبة في 5 شباط فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في 22 نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
ابتهل كبير حاخامات الجالية اليهودية لدى الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي من أجل شفاء ولي العهد السعودي بعد دخوله المستشفى. نشر ذلك الخارجية الصهيونية في صفحتها على تويتر، وقالت إن الحاخام يعقوب إسرائيل صلى من أجل شفاء الأمير محمد بن سلمان. وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد أكدت خروج بن سلمان من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية لم تكشف عن طبيعتها. ويأتي انتشار هذا النبع عقب تردد معلومات لم تؤكد بعد عن تعرض بن سلمان لمحاولة اغتيال. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى للأعداء ضد الشعب الإيراني. استهداف رتل للتحالف الأمريكي وسط العراق والقوات الأمنية تعتقل قياديا داعشيا كبيرا في بغداد. ورئيس وزراء أرمينيا يحذر من محاولة انقلاب عسكري ضد حكومته والجيش يطالبه بالاستقالة. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
أرض الوطن. أيا قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن. هيا قبلة العشق والعاشقين، ويا تبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
أيا جالي الهم مرد البلاء، ورب الشفاء ورب الدعاء، ألا أرجعه يا رب
أمير الوطن. أناجيك آيات فجر
النار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، معركة مأرب والمخاوف ومخاوف تحالف العدوان، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989388750.
يحبس الكثيرون في اليمن والمنطقة أنفاسهم ترقبا لما يمكن أن تسفر عنه عمليات التحرير لمحافظة مأرب التي يقوم بها الجيش اليمني واللجان الشعبية، وما يمكن أن تفرزه من نتائج عسكرية وسياسية وأمنية. الملفت أن السعودية ومع اقتراب ساعات الحسم لصالح صنعاء بدأت تطرح قضية وقف إطلاق النار في اليمن بقوة هذه المرة، دون أن تدرك أن انتهاكاتها المتكررة في الحديدة تحول دون الوثوق بمدعياتها أو دعواتها. كما أن الرياض وحسب بعض التسريبات اشترطت مقابل حلحلة الملف الحكومي اللبناني قيام حزب الله بالضغط على حركة أنصار الله لوقف عملياتها العسكرية في مأرب، وهذا دليل واضح على مدى الانهيار العسكري السعودي في هذه المحافظة، مما دفعها للاستغاثة بحزب الله الذي تصنفه على لائحتها المزعومة للإرهاب. وفي هذا السياق أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن معركة مأرب هي رد على التصعيد، لافتا إلى أن العدو استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية، ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر. في السياق ذاته أكد رئيس فريق المصالحة الوطنية اليمنية الشاملة والحل السياسي يوسف الفيشي أن مأرب قاعدة للعدوان انطلق منها للاعتداء على المحافظات المجاورة تحت إمرة ضابط سعودي، مشيرا إلى أن لفيفة من التكفيريين شردوا سكانها الأصليين واحتلوا أرضهم. هذه المعطيات تؤكد بأن معركة جبهة مأرب المشتعلة تمثل المعركة المفصلية في الملف العسكري اليمني لأسباب واستحقاقات عديدة، خاصة وأن انتصارات الميدان تبرهن على إصرار صنعاء على تغيير المعادلات العسكرية لصالحها سواء داخل اليمن أو داخل السعودية ذاتها. والقيادة السياسية والعسكرية في صنعاء تدرك أهمية خيار تحرير مأرب نظرا لأهمية المحافظة كموقع جغرافي حيوي ولما تعرف به من ثروات نفطية ومعدنية متنوعة، وأيضا لما تعتبره القوى في صنعاء في إطار ضرورة تحرير المناطق اليمنية من الوصاية الأجنبية والدفاع عن النفس والرد الطبيعي والمشروع على تصعيد التحالف السعودي وأعماله العدائية، ما يؤشر إلى موقف صنعاء المتضامن ما سياسيا وعسكريا وقبليا لحسم معركة مأرب، وهي الخطورة التي بدأت تدركها قوى التحالف السعودي لتستنفر مجددا وتدافع باستماتة عن مواقعها التي باتت تتساقط وتتهاوى تبعا. كل هذه التحركات الأخيرة من قبل الطرف الآخر المسنودة بغارات جوية مكثفة لم تمنع قوات صنعاء من تثبيت انتصاراتها الميدانية بالسيطرة على مواقع وتباب هامة في سلسلة المرتفعات المطلة على مدينة مأرب، امتدادا من مناطق الراك والزور الواقعة في الضفة الغربية لسد مأرب وصولا إلى محيط الطلعة الحمراء ومناطق العطيف وإيدات الراء شمالا. كما تشير التفاصيل الدقيقة من المعركة إلى مواصلة قوات صنعاء لعملياتها العسكرية النوعية في الأطراف الغربية والشمالية لمأرب، واستمرار تقدمها مع تحرير مواقع جديدة وتكبيد التحالف السعودي وأطرافه خسائر كبيرة على الأرض. وعلى الرغم من دفعه بتعزيزات كبيرة إلى المعركة بالآليات العسكرية والعناصر من مختلف الفصائل الموالية له في محاولة لتدارك خسارة المدينة التي تعد المعقل الأخير للتحالف السعودي وحكومة عبد رب منصور هادي في الشمال اليمني، ليمثل هذا التفوق لصنعاء تغيرا كبيرا في المعادلة العسكرية اليمنية أكدته نجاحاتها الميدانية في أكثر من جبهة ونجاح هجماتها الجوية على العمق السعودي. هذه التطورات عكست هشاشة الموقف العسكري السعودي وفشل رهانه على التصعيد العسكري كمدخل لمنع انهياره وهزيمته القادمة المنتظرة. التطورات الأخيرة في مأرب دفعت إلى مواقف دولية جديدة ومتوالية، بينها بيانات للأمم المتحدة ومبعوثها تحذر من استمرار المعركة، وكذلك تدعو لطرح مبادرات للحل السياسي، ما يعني أن السعودية وحليفها هادي في ورطة كبيرة، وأن الأيام القادمة ستعزز من مكانة أنصار الله سيما، وأن حكومة بايدن اضطرت إلى رفعها من القائمة السوداء تحت ضغط المتغيرات الميدانية، وبالتالي نحن أمام استحقاقات جديدة قادمة ستغير الوضع الدولي وستجعل محور المقاومة صاحب التأثير الأكبر في مجريات وتطورات الأحداث القادمة، بعد أن فشلت القوى الاستكبارية من إضعافه أو احتوائه، وبعد أن أثبت جدارته على الأرض. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي عبر الهاتف من العاصمة طهران. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين، ونبارك لكم ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام.
حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله، ومباركين إن شاء الله. ما أهمية مأرب الاستراتيجية والعسكرية في معادلة الوضع اليمني وفي سياق معركة التحرير الجارية هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تكمن أهمية محافظة مأرب في أنها منطقة استراتيجية وحيوية، وهي محافظة غنية بالنفط والغاز والمواد المعدنية، وأن انتزاعها من مرتزقة السعودية يعني تغيير كبير في موازين القوة لصالح صنعاء ولصالح أنصار الله. في نفس الوقت يسلب حكومة المخلوع عبد ربه منصور هادي آخر معاقلها على الأرض في شمال البلاد، الذي يسيطر الجيش واللجان الشعبية على غالبية محافظاته 13 تقريبا بما في ذلك العاصمة صنعاء.
نعم.
كما لا يقتصر يعني مثل هذا الانتصار في حال حدوثه ليس على أضعاف مركز حكومة المخلوع أو الفار هادي في أي مفاوضات محتملة مستقبلا فحسب، بل سيؤدي إلى خروج تدريجي لهذا الفار من المشهد السياسي.
نعم.
وإلى بقائه شكلا كرتونيا ورقيا في أحسن الأحوال.
نعم.
كما يفقد في نفس الوقت تحالف العدوان السعودي الإماراتي الكثير من أوراقه في أي مفاوضات قادمة، كما يكمن جزء من خطورة المشهد الراهن في أن عمليات تحرير مأرب تتم بتعاون من القبائل في هذه المحافظة.
نعم.
وهذا تطور كبير في هذه المعركة التحررية الراهنة. وذلك نكاية بحزب التجمع اليمني للإصلاح للتوجه الوهابي المتهم طوال السنوات الماضية بالسيطرة على محافظة مأرب وسرقة ثرواتها المعدنية والطبيعية، كما أن هذه القبائل مستاءة من السعودية التي ظلت تتعامل مع حزب الإصلاح على حساب هذه القبائل بوصفه رافعة سياسية وعسكرية مهمة لحكومة الرئيس الهارب هادي خلال أعوام العدوان الست الماضية.
نعم.
الآن وجدت هذه القبائل الفرصة للتحرر من قيود السعودية ومرتزقتها لتعود إلى الحضن اليمني الحقيقي والوطني والإسلامي.
طيب سيد العيدان، لماذا تخشى السعودية من نتائج معركة مأرب؟ لماذا تتخوف بهذا القدر الكبير من القادم من الأيام؟
أحسنتم. حقيقة كما تعلمون نتائج معركة مأرب حقيقة ستكون كارثية بالنسبة للسعوديين، وهي في الواقع ستحدد بوصلة الأحداث والتطورات والعسكرية القادمة. فأولا ستحدد مسارات الوضع العسكري، في نفس الوقت ستحدد مسارات الحل السياسي، مما يعني أن انتصار الجيش اليمني واللجان الشعبية سيغير المعادلات السياسية والعسكرية القادمة، ويضع السعوديين في مأزق كبير، كما يفقدهم الكثير من الأوراق على طاولة أي مفاوضات قادمة.
نعم.
ومن هنا تأتي مخاوف السعوديين من نتائج هذه العمليات لكونهم يعني يدركون حقيقة الوضع الراهن في المنطقة.
نعم.
كما أنهم ورغم كل قدراتهم العسكرية وأمكانياتهم وقصفهم الجوي من أجل تأخير نتائج هذه العمليات، كلها لم تستطع زحزحة الجيش واللجان الشعبية.
نعم.
وأنصار الله عن مواقعهم المتقدمة التي يحاولون من خلالها تطويق هذه المحافظة ومن ثم تحريرها من براثن العدوان السعودي. نعم.
طيب سيد العيدان، إذن كيف يمكن النظر إلى يعني ما رفعته السعودية وكذلك طبعا الأمم المتحدة من صوت فيما يتعلق بالحديث عن وقف إطلاق النار في اليمن، حتى وصل الأمر بيعني تسريبات خبرية عن محاولة السعودية استمالة حزب الله بأنه يعني مساومته على حل الأزمة الحكومية في لبنان مقابل يعني أن يطلب حزب الله من أنصار الله أن يوقفوا يعني عملياتهم العسكرية ضد السعودية.
نعم أحسنت، سؤال مهم جدا حقيقة. أن وصول الأدوان السعودي إلى طريق مسدود إضافة إلى ما يمكن أن يرشح من عمليات تحرير محافظة مأرب التي ستكون حاسمة، كل ذلك دفع السعوديين إلى التحرك على عدة مسارات. الأول تمثل في التحدث بصوت مرتفع هذه المرة عن وقف أطلاق النار، وكما تعلمون أن السعوديين كثيرا ما يطلقون مثل هذه الخطابات عندما يستشعرون الخطر أو عندما يحسون بأن الأمور لا تجري لصالحهم.
نعم.
واليوم شهدنا في الحديدة يعني الكثير من الخروقات من قبل الجانب السعودي، وبالتالي فإن التعويل على يعني مثل هذا الخيار أو مثل هذا الموقف من قبل السعوديين يعتبر خيارا يعني خاسرا. والثاني يعني التحرك الثاني من قبل السعوديين تمثل في تحريك الأمم المتحدة للصراخ والعويل حول الجانب الإنساني، والأمم المتحدة كما تعلمون ترتبط بالوضع السعودي نظرا لأن التمويل السعودي هو الذي يدفع الأمم المتحدة لمثل هذا الصراخ ومثل هذا العويل، فرغم المجازر التي ارتكبها السعوديون في اليمن والضحايا من الأبرياء من المدنيين والطلبة والعمال والمزارعين وحتى يعني الأعراس وغيرها تعرضت إلى مثل هذا العدوان، لكن الأمم المتحدة تجاهلت ذلك ووقفت صامتة كصمت القبور، والآن نجدها تصرخ وتقول بأن هناك سيحدث نزوح سكاني كبير وما إلى ذلك، وهذا هو ديدنهم للتغطية على فشل السعودية. التحرك الثالث استخدام كما تفضلتم ملفات إقليمية للضغط على أنصار الله من قبيل الملف اللبناني.
نعم.
حيث اشترطت السعودية على الحكومة اللبنانية من أجل يعني إجراء هذه الحكومة والخروج من مأزق الحكومة توسط حزب الله لدى أنصار الله من أجل وقف تقدمهم في محافظة مأرب، وهذا كما تعلمون هو يعني مطلب مرفوض من قبل يعني حزب الله ومن قبل أنصار الله ومن قبل الخيرين والشرفاء، لأن هذا الموقف يفضح السعوديين حقيقة ويعري سياساتهم التدخلية في مختلف الملفات كالملف العراقي والملف السوري والملف اللبناني والملف الليبي، بمعنى أن السعوديين والإماراتيين والقطريين يمثلون سبب بلاء هذه الأمة، وهم يعتبرون أساس هذه الحرائق وأساس هذه الصراعات، وأن كل مشاكل المنطقة إنما هي تنبثق من هؤلاء باعتبارهم أدوات أمريكية صهيونية تعمل لمصالح الأمريكان ولمصالح يعني الصهاينة على حساب مصالح الأمة ومقدساتها وآمالها وتطلعات شعوبها. نعم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
حياكم الله.
حياكم الله. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، معركة مأرب ومخاوف تحالف العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه حول قراءته للمعركة الاستراتيجية الجارية في منطقة مأرب الاستراتيجية والحيوية، أيضا بالنسبة لربما حتى حسم كل الملف اليمني، وربما هذا التحرك الذي نشاهده من قبل كل الأطراف للخروج من هذا المأزق يفسر أهمية ويكشف أهمية هذه المنطقة وما يجري فيها من تطورات. الساعة الآن 9:36 في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي.
الله أكبر، حق في صدري وحرب في يدي، والله أكبر، في يدي صاعق وفيه قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت نسكي هوله، عدونا أمريكا يا الشيطان الأكبر مبتدي، بالرأس وإسرائيل وجه لها وبنت مدللة، تتابع الأحداث وحدث الزمان توافدي، لابد من موقف كفايتنا المواقف ولا آيات في ذا العصر تتجلى يراها الأرمدي، أحداث تتكشف حدائق واضحات مسلسلة، حنا لنا موقف وموقفنا صريح محددي، صرخة تهز الكون تنحر كل شرك وتقتله، الله أكبر، حق في صدري وحرفة في يدي، والله أكبر، في يدي صاعد وفيه قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت نسكي هوله، ولعنة الله على اليهود وكل ظالم مفسد، والنصر للإسلام رغم فالذي يتجاهله، هذه مواقفنا، مواقفنا شعار يتردد، القرآن من ربي نزل نمشي عليه ونحمله، النصر من عنده وبإذنه كل أمر مقيدي، غالب على أمره وأمره فوق ما نتخيله، سبحان ربي معظمه ولي رمامه يدي، ما قوه إلا قوته من يعرفه يتوكله، وادعي ثبتني على دينك وترزقني الهدي، هذا العمل في مثل هذا اليوم يا رب اقبله، وادعي صلي على النبي طه الرسول محمد وعلى لبيته والعلم في كل عصر ومرحلة، عدونا أمريكا يا الشيطان الأكبر نبتدي، بالرأس وإسرائيل وجه لها وبنت مدللة، تتابع الأحداث وحدث الزمان توافدي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع مع رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. وصلتنا طبعا رسالتان بصوت أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، الأولى حول حديثنا في برنامجنا السابق حول البحرين، والثانية حول اليمن. طبعا رسالتان قصيرتان، نستمع لهما.
الويل لكم يا آل خليفة، أقزام الخليج، عبيد إسرائيل وأمريكا، الويل ثم الويل، ألا لعنة الله على آل خليفة وإسرائيل، إلى زوال عاجلا أم آجلا. فاطمة من العراق. شامة في اليمن، حيا الله رجال الله الحوثيين، هزيمة الجيش السعودي الكارتوني أمام الحوثيين، نصر من الله وفتح قريب. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هاتين الرسالتين الرائعتين من حول محوري البحرين واليمن. الرسالة التالية من الأخ علي أحمد ريجان من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، تحية لإذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. عبر إذاعتكم الكريمة أوجه رسالتي هذا إلى وزير الدفاع وزير الداخلية بأن ينظروا بعين الرأفة والرحمة للمواطنين وللجيش والمتقاعدين بشأن اللجان التي تشكلت، لأنه قد تركنا الحديث عن اللجان المشكلة لصرف النص الراتب حق 2018، لأن ذلك سيستخدمه العدوان بحسب نظرية البعض، واليوم ما نشاهده من صور تم نشرها في الشوارع ومكاتب البريد تشرح وتوضح معاناة الناس وأمتهانهم، وصل البعض له أكثر من شهر والبعض الآخر من نصف شهر يعامل على نصف راتب ولم يوصله، وناس أمراض ومعاقين، وفي ظل أوضاع استثنائية بانعدام المرتبات والمشتقات النفطية والحصار والبؤس والحاجة والفاقة بين الناس، مع العلم أنه قد سبقها عشرات اللجان، فلا داعي لهذا. ها هو إعلام العدوان اليوم يستفيد منها ويوظفها اليوم على أن حكومتنا تمتهن الناس وتذلهم وتضعفهم وتظلمهم في نص راتب لمدة 16. قلناها من البداية والله ثم والله أن القرار هذا يخدم العدوان لا غير. المهم ما يتجرعه الناس اليوم من معاناة في مكاتب البريد لا يرضي الضمير ولا يخدم الوطن ولا المواطنين ولا يرضي الله، بل يخدم العدوان ويصب في مصلحته. ويا فصيح من تصيح، وسلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي أحمد ديجان، اليمن، مديرية المنار، آنس.
شكرا للأخ علي أحمد ديجان من اليمن. رسالة أيضا من أخينا العزيز أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة. مخاوف العدوان هو يخاف على مرتزقته وعلى عملائه وعلى الدواعش الذي أجلبهم وعلى الخوارج الذين أجلبهم من كل دولة ليقاتلوا معه في مارب. ولكن عندما رأوا الجيش واللجان الشعبية وفشلهم، فشل العدوان فشلا ذريع في مارب، ومارب عادت إلى حضن الأم عاصمة الأواصم صنعاء، واليوم العدو يتخبط. إعلامهم لم يكف ساعة على الكذب والتزوير والبهتان بدون كشف الحقائق والدلائل على الأرض. هم لم يستطيعوا أن يواجهوا إلا بالطيران، أما بدون الطيران لم يواجهوا ولم يستولوا حتى على شبر في أرض الوطن. وهذا ما نشهده في كل الجبهات. بالله عليكم 6 سنوات وعدوانهم لقتل أبناء الشعب اليمني فقط. يقومون بسجن النساء ومن ثم ترحيلهم إلى الإمارات وإلى غيره من الدول ليبيعوهم سبايا. هؤلاء هم مشروع داعش التكفيري.
نعم، شكرا لأخينا أبي هتار من الساحل الغربي من اليمن على هذه المشاركة. لمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا معركة مأرب ومخاوف تحالف العدوان منها، نرحب بسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري اليمني. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم.
مرحبا بك سيد الكريم وبكل السيدات السادة
المستمعين
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا في جميع الدول المحرمة الآن.
مرحبا بكم سيادة اللواء. سيادة اللواء، نريد أن نتحدث معك كخبير عسكري عن أهمية محافظة مأرب الاستراتيجية. لماذا أقيمت الدنيا ولم تقعد عندما وصل الأمر إلى مأرب؟
نعم سيد الكريم، أولا هناك عدة دلالات، لكن سنبدأ بما هو ظاهر. بما هو ظاهر أنها محافظة متميزة، أولا أنها محافظة اقتصادية، ثانيا أنها محافظة لها موقع استراتيجي هام تربط محافظتين جنوبيتين وهي محافظة حضرموت ومحافظة شبوة، إضافة إلى 3 محافظات أو 4 محافظات شمالية. فهي تتوسط المحافظات المهمة سواء كانت في الشمال أو في الجنوب، إضافة إلى مساحة واسعة في الحدود مع الجانب السعودي إذا ما حررت بعض المناطق في الاتجاه الشرقي الجنوبي.
نعم.
هنا يعني يكمن الأهمية لمحافظة مأرب، لما هناك لها من تداعيات أخرى. العدو السعودي الأمريكي جعل من محافظة مأرب كمحطة لانطلاق عدوانا أو هجماته باتجاه اليمن كاملا، ورتب محافظة مأرب على أن تكون العاصمة البديلة أو الدولة البديلة التي رتب فيها أسس دولة هناك، وخاصة في الجانب العسكري. نشر عدة معسكرات وقواعد عسكرية والأسلحة النوعية إلى محافظة مأرب، بحيث أنه عندما نتكلم عن مأرب ولماذا لم تسقط إلى هذه اللحظة، هناك مقومات دولة. العدو يعني حرص منذ البداية على أن يجهز بكل تلك التجهيزات والمواد الدفاعية المحصنة وأيضا تحاط بأسلحة دفاع جوي متطور منها الباتريوت باتري، إضافة إلى الاستطلاعات الدائمة للطيران المسير والأدمار الاصطناعية. هنا العدو يعلم أنه إذا تم تطهير محافظة مارب أنه سيكون هناك لم يعد هناك قدم لكذبة ما تسمى الشرعية التي يقولون أنهم يقاتلون بجانبها. هنا يعلم كل العلم بيقين أنه إذا ما تم تطهير محافظة مارب يعتبر أن الإرهاب لم يعد له هناك أي مبرر، والأهداف التي يريدونها من محافظة مارب ستكون قد أزيلت أو تدخرت. هناك العدو يحرص على أنه يكون متواجد في الشريط المحاذي للسعودية ابتداء من محافظة المهرة حضر موت مارب الجوف، وكان يحرص كل هذا الحرص. تم إزالة ذلك الحلم من محافظة الجوف، والآن على وشك استكمال هذا الأمر في محافظة مارب. العدو يعلم علم اليدين أنه إذا ما تم تحرير وتطهير محافظة مارب يعلم أن بقية الجبهات ستكون استثنائية، وأيضا ستهدد تواجده في المحافظات الجنوبية، لأن نعلم نحن وهو يعلم أن التكفيريون قد تم استجلابهم ليس من اليمن فقط، يعني من محافظات أديان وحضرموت وعدن، وأيضا الفارين من محافظة البيضاء، وأيضا من طرف صادقة من محافظة الجوز تم تجميعهم بتشكيلات، وهذه خطورة جدا أنه تم تشكيلهم بتشكيلات عسكرية وتم إعطاهم أرقام عسكرية ورتب عسكرية، يعني تم إدماجهم في ما تسمى بالقوات المسلحة للخائن هذه. هذا أمر له تبعات ودلالات وقراءات أخرى، أعتقد ليس المقام الآن يسمح بأنه في هذا الأمر، لكن أنهم أين سيذهبون إذا ما تم الآن في خلال هذه الأيام القليلة تحرير وتطهير محافظة مارب، سيفضون إلى المحافظات الجنوبية. طبعا لا نقبل نحن أنه أينما تواجد التكفيريون سيتواجد الجيش واللجان الشعبية للتطهير ولإزالتهم، لأنهم فعلا هؤلاء فكرة دخيل وفكرة خطر على الإسلام وخطر على الصورة التي يريدون أن يقدموا بها الإسلام، لأنهم يقدمون صورة الإسلام الذي يقوم بالذبح ويقوم سبي النساء، وأيضا حتى في الأيام الأخيرة قاموا باستطاف مجموعة من النساء بعدد ثمان الظاهر منهم ثمان، ثم تم تسليمهم للعدو الخارجي. فهذا أمر هذه ثقافات ليست موجودة لدى الشعب اليمني. لدى الشعب لو كان تم حتى اختطافهن ولا زالين بأيادي يمنية وإن كانوا مرتزقة كان سيكون هناك بعض من الأمان أنه لا زالت الأعراض محفوظة. لكن عندما تتسلم النساء إلى الأجنبي هنا معناته أنه ذهبت النخوة، ذهبت العروبة، ذهب الدين، أصبحوا ديوثين بهذا الأمر. فالآن المسألة أصبحت ملحة الآن أولا لإزالة هذه الثقافات. يعني أهلنا في محافظة مارب القبائل اليمنية تجاعت لمساندة الجيش واللجان الشعبية، حتى انهم الان بات يسبقون في الجبهات، بات الجيش واللجان الشعبيه فقط في غالب المعارك يقوم بحمايتهم فقط او باستخدام النيران اما لمساندتهم او لتغطيه عملياتهم. الان العمليه اصبحت انه لن يستقيم الامر في اليمن قبل تطهير محافظه مارب. ونبشركم جميعا العمليات تقوم على اجمل وجه وفق المخطط المرسوم لها، وايضا هناك دعم وإسناد كبير من القبائل اليمنية وخاصة من قبائل محافظة مارب وشبابها. العملية في الأيام القادمة مبشرة، ومؤكد أنه غدا سيكون هناك فعاليات ممددة بالحصار الأمريكي للشعب اليمني وتجويعه وقتله، ونعتقد أنه بعد
طيب سيادة اللواء، عذرا على قطع كلامك. نعم، كيف تقرؤون سيادة اللواء عذرا على قطع كلامكم، لكن كيف تقرؤون قيام حكومة الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن برفع حكومة حركة أنصار الله اليمنية من قائمة الإرهاب، أو طبعا القائمة المزعومة؟ ما دلالات هذا الموقف الأمريكي برأيكم؟
نحن نعتقد أن اعتقد انه لم يقدم ولم يؤخر، انه الان انه يقول انه رفع انصار الله او مكون انصار الله من قائمه عليها، ماذا حدث؟ هل هناك مستجد؟ لم يكن هناك مستجد عندما وضعوا او صنفوا انصار الله بالارهاب، او لم يكن هناك فارق، وحتى عندما الان يقول انه رفعها، هذا الامر لا يعنينا ما يعمله ساكن البيت الابيض. نحن يهمنا التصرفات على الارض، لم نرى اي مما يدعي انه حريص على السلام او انه سيوقف العدوان على اليمن او ان هناك الجانب الانساني مهتم به، هذه كلها دموع تماسيح. نحن نعتقد انه لا فرق في السياسات الامريكيه على هدف واحد، وانما فرق بين ان تكون هناك سياسه فجه او ان تكون هناك سياسه ناعمه مخادعه. يعني نحن نعلم علم اليقين انه لن يعني يحصل الشعب اليمني على كل تطلعاته، سواء بالاستقلال برفع الوصايا والتبعيه او بطرد المحتل، الا اذا كان هناك عمليات عسكريه في اليمن او لتطهير كل شبر فيها، ثم عمليات رادعه للعدو الى عمق جغرافيه او الى عمق اراضي. نحن نعلم ان السلام لن يحصل الا بانتزاعه النزال، هذا ما يعول عليه الشعب اليمني وبات لديه واضحا، لانه الان ناقوس الخطر دب في جميع المنشات الصحيه في اليمن، واغلبها توقف او اكثر من 50% من المنشات الصحيه في اليمن توقف، اضافه الى قطاع النقل، اضافه الى كل القطاعات الكهربائيه، جميعها توقف يعني اوشك على ان يتوقف بشكل كامل، وهنا ستكون الكارثه الكبرى. ونحن نعتقد في هذه الحاله انه ايضا العدو عندما يمعن ان يجوع ويقتل ملايين اليمنيين لم نجد مكتوفيه الايدي. نحن لدينا خيارات كثيره جدا لا احد ان اذكرها جميعها، وانما فعلا هو من سيندم، نحن لن نصرخ اولا حقيقه.
نعم. طيب، و برأيكم إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن بعد حسم تطورات جبهة مأرب العسكرية؟
ستستمر تطهير المناطق والمحافظات التي هي تحت الاحتلال، لكن ما نعتقد أنه ستكون الأولوية لجبهة الساحل الغربي، هذا ما نرجح، أو أنه ستتزامن معركة الساحل الغربي مع معركة شبوة، أيضا تطهير المنشآت النفطية والغازية في محافظة شبوة ونزعها من أيادي الغاصبين، ثم أن هناك ستكون جبهة موحدة في الجانب السعودي في جانب الحدود مع الخائنة أو مع يعني النظام المجرم في مملكة الشرق السعودية، فعلا لأجل أن يكون هناك وضع مختلف في السعودية أو أن تغير سلوكها، لكن لم يجد الشعب اليمني مكتوف الأيدي حقيقة، ويقوم فقط بالأعمال المضادة لما يريده العدوان السعودي في داخل اليمن، ويكون هو بعيدا عن هذا الأمر. ستكون هناك جبهة مفتوحة واسعة جدا، والعدو بدأ يلتمس هذا الأمر وبدأ ينشئ قواعد عسكرية في مناطق جديدة في المملكة، إضافة إلى طلب إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في تبوك وفي غرب السعودية وفي الطائف. يعني هناك العدو بدأ يتوجس من عمليات ما بعد تطهير محافظة مأرب.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري اليمني.
شكرا جزيلا.
بكل صمود وبكل ثبات، الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيوفنا الكرام لمشاركتهم القيمة ورائعة في هذا اللقاء، الأستاذ كريم العيدان واللواء خالد غراب، ونعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن يقول: استعادة الجيش واللجان الشعبية مدينة مأرب وتطهيرها من رجس العدوان يعد انتصارين عظيمين، انتصار باستعادة الأرض إلى حضن الوطن وإعدادها إلى ما بعد مأرب، وانتصار باستعادة ثرواتها وخيراتها للشعب اليمني، وهذه الانتصارات سوف تجعل العدوان يفقد حركته وما تبقى له من قدرات. شكرا للأخ حسن محمد المؤيد، وتحية له عبر هذا الأثير وإلى كل شعبنا اليمني الصامد والبطل. أبو شاجع من اليمن أيضا كتب في مشاركته: معركة مأرب أرعبت الوهابي وحلفه، حلفه للعلم أن المدينة وسكانها مغلوب على أمرهم، الخروج منها محاصر، سكانها بقايا الإصلاحيين والدواعش، لا يقدر أهل المدينة على الخروج منها، ومن وجدوه هاربا سلبوه كلما يملكه. وفي هذه اللحظات نزحت بعض العوائل من مأرب منافذ الشعاب والجبال، لا يحملون شيئا من بيوتهم خوفا من القصف، وطبعا على مشارف المدينة، وسوف يتم اجتياحها خلال سويعات. شكرا للأخ أبو شاجع من اليمن على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساهمة وصلتنا بصوت سيد يحيى الحيدري من إيران، نستمع له.
أنا مخلص لليمان ونيتي أصفى من الصفو، وأنا عارف أنك شفية وأنت هيبة وكفو، انت حزام بشدايد وانا لك هيبة واخو معروف بيوم ابن الحوثي، هلك من وقفة بشدات توقف بالفزع صوبين، او تاريخ العرب موجود يشهد الهلك طيبين، اهلك ما تخيب ظن يوم الموزمة كفين لهم تاريخ شاهد بيها. اخوكم السيد يحيى الحجر، وشكرا للاخ الاستاذ احمد مقدم البرنامج، الاخ العزيز وللمخرج والى جميع العاملين في
نعم. شكرا جزيلا لسيد يحيى الحيدري ومساهمته القيمه والرائعه في هذا اللقاء التي نختم بها لقاءنا هذا، شاكرين لكم هذا التواصل. ونعم أعتقد أن الوقت لا يسمح بأن نستمع إلى مساهمة من أخ منصر القارمة من اليمن، نستمع إلى جزء منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نجدد لكم التحية يا أستاذ أحمد وكل العاملين في إذاعتكم الكريمة. في البداية إني أقول إن العدوان قد تلقى، عدوان تعالف الشر قد تلقى صفعات قوية وموجعة مما جعله يتغبط تغبطا شديدا، فإنه في بعض الأحيان يقوم برسالة جواسيس، وأحيان يستخدم التكفيريين من الدواعش من كل أصقاع الأرض، وذلك لعل وعسى أن يحقق شيئا في معركة مارب. ولكننا في اليمن نقول لهم سيكون النصر حليف اليمن.
شكرا لأخينا منصر القارمة من اليمن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، شعب صامت متقي شامخ.